بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الأفاضل، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أيها الأحبة الأفاضل، اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر في حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه وعزاه للبخاري ومسلم، هذا اللفظ للإمام مسلم وحده. وأما لفظ الصحيحين الذي جاء عند البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن بأم القرآن، هذا لفظ الإمام مسلم. طبعا لا تعارض بين اللفظين، فقط من باب الدقة الحديثية. وأما اللفظ الذي رواه البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وفي رواية لابن حبان. هذه الرواية ليست من حديث بارك الله فيكم عبادة بن الصامت، هذه الرواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن ننتبه، وفي رواية لابن حبان، قد يأتي في بال القارئ أن هذه الرواية رواية أخرى لحديث عبادة بن الصامت، ولكن هي رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرواية رواية ضعيفة، لفظها أورده الحافظ ابن حجر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. تفرد بهذه الرواية عن شعب بن الحجاج راو يقال له وهب ابن جرير. والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه له كلام فيه طول في بيان ضعف هذه الرواية، وأن وهب ابن جرير تفرد بها في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. إذن هذه بخصوص رواية ابن حبان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. رواية الدارقطني لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم: لا صلاة. رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة. هذه الرواية للدارقطني، وهذه الرواية للدارقطني لحديث عبادة بن الصامت رواية ضعيفة لا تثبت، جاءت من طريق زياد بن أيوب وتفرد بهذا اللفظ، وخالفه غيره في الرواية عن ابن عيينة من غير هذا اللفظ. فالصواب في هذا الخبر أنه بارك الله فيكم، الصواب في لفظه لا صلاة، هذا هو الصواب في لفظ هذا الخبر، خبر عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ بن حجر: وفي أخرى، أي في حديث آخر، ليس حديث عبادة بن الصامت، وإنما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عذرا، وفي أخرى، المقصود لفظ آخر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لفظ آخر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا اللفظ اختلف فيه الرواة من ناحية روايته على عبادة بن الصامت، فروي من عدة طرق ومن عدة أوجه، والأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف. قال بعض أهل العلم: هو خبر ضعيف لاضطرابه، فالأسانيد تنوعت وتعددت فيه، وذكر بعضهم أيضا أنه خبر ضعيف لأن فيه بارك الله فيكم نافع ابن محمود ابن الربيع الأنصاري، ونافع ابن محمود فيه جهالة، ونافع ابن محمود فيه جهالة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله، وهذه المسائل بعضها من المسائل العظيمة وفيها خلاف كبير بين أهل العلم. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام وللمنفرد؟ لو أن رجلا صلى منفرد وحده، فصلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قرأ سورة الكوثر فقط وما قرأ سورة الفاتحة، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ جماهير أهل العلم أن الصلاة أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، هذا قول جماهير أهل العلم، بدليل حديث الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. مرة أخرى، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، أي أن هذه الصلاة صلاة ناقصة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، لا صلاة، وجاء أيضا وصف هذه الصلاة بأنها خداج، أي أنها صلاة باطلة، كما سيأتي معنا. النقص يحمل على أمرين، إما نقص تبطل به الصلاة، وإما نقص تصح معه الصلاة. ولكن عندنا في الحديث الآخر لا صلاة، فهذا دليل على أن هذا النقص تبطل به الصلاة، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم، جاء عند ابن ماجة والإمام أحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هذا هو الدليل الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخبر إسناده حسن. وعند ابن ماجة وأحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجة مخدجة مخدجة، والحديث إسناده حسن. هذا قول جمهور أهل العلم، ودليلهم على هذا القول. القول الآخر، ذهب الحنفية إلى أن الواجب قراءة أي شيء من القرآن، فمن لم يقرأ القرآن ولم يقرأ أي شيء من القرآن بطلت صلاته، ومن تعمد عدم قراءة سورة الفاتحة صحت صلاته، ويجب عليه أن يسجد سجود السهو. يعني تصوير قول الحنفية، لو أن رجلا صلى وكان إماما أو منفردا فلم يقرأ أي آية من القرآن قالوا صلاته باطلة، ولو أن رجلا صلى وهو إمام أو منفرد فقرأ بسورة الكوثر متعمدا ولم يقرأ سورة الفاتحة قالوا صلاته صحيحة ويجب أن يسجد سجود السهو. أما إذا لم يقرأ أي شيء من القرآن فصلاته ماذا؟ صلاته باطلة. واستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه. قالوا: إذن الله عز وجل يأمرنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن، ومن قرأ بسورة الكوثر طبق هذه الآية فصلاته صحيحة، هذا دليله. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. رد عليهم جمهور أهل العلم فقالوا: فاقرأوا ما تيسر منه، والسنة بيّنت أن ما تيسر وأن الواجب فيما تيسر قراءة سورة الفاتحة. قالوا: وأما في حديث المسيء في صلاة ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، بيّنت السنة أن القراءة بأم القرآن واجبة، وأن القراءة بما زاد على ذلك السنة، فإذا لا دليل عليهم فلا دليل عندهم على قولهم، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. وما يبين بارك الله فيكم ضعف قول الحنفية أنهم اختلفوا، ومن يقول بهذا القول اختلف. طيب، اختلفوا في ماذا؟ من صلى فلم يقرأ سورة الفاتحة متعمدا، عند الحنفية يجب أن يقرأ شيء من القرآن، كم مقدار هذا الشيء؟ قالوا آية، وقال بعضهم 7 آيات، وقال بعضهم 3 آيات. فهذا الاضطراب هكذا يضعف ويبين أن هذا القول ضعيف يخالف الأدلة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ رجل صلى صلاة الظهر فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، وفي الركعة الثانية الفاتحة، وفي الركعة الثالثة لم يقرأ أي شيء وهو منفرد، وفي الركعة الرابعة لم يقرأ أي شيء وهو منفرد، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ ذهب بعض المالكية أنه يجب قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، لو قرأت مرة واحدة فصلاتك صحيحة. وذهب الحنفية أن الواجب قراءتها في أول ركعتين، واستدلوا بأنه قد جاء عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وأجيب بأنه أثر ضعيف ولا يثبت عنهما. وذهب جماعة من أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم، أن الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة للإمام وللمنفرد. قالوا: والدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عند البخاري ومسلم: وافعل ذلك في صلاتك كلها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بأم القرآن، ثم قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها. أيضا جاء عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يسمعنا أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسيء في صلاته أنه يفعل ذلك في كل صلاته وفي كل ركعة من ركعات الصلاة من ناحية قراءة أم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام عمله ماذا كان؟ تبيين وتوضيح هذا الأمر، فكان في الركعتين الأوليين يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين يقرأ فقط بفاتحة الكتاب. وأيضا في موطأ الإمام مالك عن جابر رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. كأنه يقول يعني معنى الأثر من باب التقريب: فلا صلاة له إلا لو كان وراء الإمام، والأثر إسناده صحيح. فإذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أولا، هذه مسألة من المسائل الكبيرة، والمسائل التي وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم. ذهب الحنفية أنه يحرم قراءة المأموم لشيء من القرآن والفاتحة طبعا وراء الإمام، سواء كان في السرية أو الجهرية، لا يجوز أن تقرأ وراء الإمام في السرية أو الجهرية. وذهب الشافعية عكس كل الحنفية إلى وجوب القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه بأنه لا يجب قراءة الفاتحة في الجهرية، ويجب قراءتها في السرية، على خلاف بينهم في موضوع السرية، لكن في الجهرية لا يجب أن تقرأ الفاتحة. إذن عندنا القول الأول يحرم، قول الحنفية. القول الثاني يجب في السرية والجهرية. القول الثالث يجب ألا تقرأ في الجهرية، وفي السرية عندهم خلاف، ومال بعضهم إلى أنك تقرأ، يعني عدم الوجوب في الجهرية ووجوب القراءة أين؟ في السرية. طيب، ما دليل الحنفية؟ قالوا قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، أجاب جمهور أهل العلم فقالوا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا. طيب، هذا في الجهرية سلمنا لكم أننا لا نقرأ وراء الإمام، لكن في السرية كيف نسكت لشيء أو كيف ننصت لشيء لا نسمعه؟ فهذا يبين ضعف قول الحنفية. مرة أخرى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. طيب هذا في الجهرية واضح، في السرية كيف ننصت لما لا يسمع؟ فإذا هذا يظهر ضعف قول الحنفية، وأن الآية تحمل على الصلاة الجهرية ولا تحمل على الصلاة السرية. وأجابوا أيضا، والحنفية قالوا جاء عن عدد من الصحابة أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور: لا نسلم لكم بصحة هذه الرواية. فهذه الروايات فيها كلام كبير، وجماعة ضعفوا هذا الحديث، وجماعة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. طيب الشافعية قالوا يجب أن تقرأ في الجهرية وفي السرية. موضوع القراءة في السرية هذا أمر سهل ويسير وواضح إن شاء الله، أنك يجب أن تقرأ في السرية. لكن القراءة في الجهرية، ما دليل الشافعية على هذه المسألة؟ قالوا الدليل الأول حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا وهذا يعم السرية ويعم الجهرية. رد عليهم جمهور أهل العلم فقالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا اللفظ عام ويشمل الصلاة السرية والجهرية. وعندنا دليل آخر وهو قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه الآية بإجماع العلماء كما حكى الإجماع نزلت في الصلاة فيما يتعلق بشأن الصلاة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرئ القرآن في الصلاة فاستمعوا. نرجع إلى دليل الشافعية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا أنتم تقولون، الجمهور يقول للشافعية: إذا أدرك الإمام راكعا فلا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنتم تقولون بتخصيص بعض الحالات من هذا العموم، بينما الآية لا يخصص منها شيء في الصلاة. وعلى قول جمهور أهل العلم، إذا تعارض عمومان يقدم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص. مثل ماذا؟ قالوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا عام، وعارضه حديث عام آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا الحديث هذا الثاني يقدم على الحديث الأول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونخصص من ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نخصص من ذلك قول الله عز وجل، نخصص من ذلك بدليل قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نخصص إذن الصلاة الجهرية. فهذا الدليل الأول ورد جمهور أهل العلم على الشافعية. طيب أيضا بارك الله فيكم، من أدلة الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. رواه مسلم. قالوا فهي خداج، أي أنها صلاة غير تامة وصلاة ناقصة وفقدت ركنا من أركانها. قالوا ويؤكد أن هذه القراءة في السرية والجهرية أن أبا هريرة فهم هذا فقال: اقرأ بها في نفسك. وأجاب الجمهور على هذا الدليل بأن الحديث محمول على الصلاة السرية وليست الصلاة الجهرية، فالصلاة السرية لابد من قراءة الفاتحة فيها، وأما الصلاة الجهرية فلا تقرأ الفاتحة فيها، بدليل أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها، يعني جاء من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به، يعني في الصلاة السرية وليس الصلاة الجهرية. والخبر رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد حسن. طيب، ومن أدلة الشافعية أيضا جاء عن يزيد بن شريك النخعي، جاء عن يزيد بن شريك التيمي أنه قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام قال لي اقرأ، قلت وإن كنت خلفك؟ قال وإن كنت خلفي. قال وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. في لفظ، هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، في لفظ للدارقطني جاء أنه قال عن يزيد بن شريك سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ، قال فقلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قلت وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. ولكن هذا اللفظ لا يثبت، وخبر عمر يمكن وأثر عمر يمكن حمله على الصلاة السرية. قال ابن عبد البر في التمهيد وهذا محله عندنا فيما أسر فيه الإمام، وهذا محله عندنا فيما أسر فيه الإمام. طيب، ومن الأدلة على الشافعية، يعني من أدلة المالكية والحنابلة، أن الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي لفظ يعني زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا اللفظ أورده الإمام مسلم في صحيحه وصححه الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد، وضعف هذا اللفظ بعض أهل العلم منهم البخاري قال وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة لا تثبت، أما الخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فهذا الخبر ثابت. أيضا بارك الله فيكم من أدلة المالكية والحنابلة قالوا جاء عن علي رضي الله عنه كما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال أو أنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. مرة أخرى جاء عن علي أنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فإذا قالوا علي كان يأمر بالقراءة خلف الإمام في السرية، أما في الجهرية لم يأمر بذلك. وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال نافع وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. وأثر ابن عمر هذا محمول على الصلاة السرية بدليل أن الإمام مالك بوب عليه باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وأيضا جاء عند عبد الرزاق عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. إذن هذا علي يحث على القراءة في السرية فقط، وابن عمر يذكر أن القراءة في السرية فقط، وأما في الجهرية فينصت للإمام. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. إذن هذا أيضا عن ابن عباس في القراءة خلف الإمام في السرية فقط. وأيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال أنصت للقرآن، يعني هذه أي صلاة جهرية، أنصت للقرآن، وإلا لو كان سرية كيف سينصت للقرآن؟ أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. قالوا أيضا وجاء في صحيح مسلم عن يزيد ابن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء ابن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، القراءة مع الإمام، وهذه فيه إشارة أنها ماذا؟ صلاة جهرية وليست سرية. فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. وأيضا في الموطأ بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد من فهل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الزهري يحكي ماذا؟ أن عمل الصحابة كان على عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية. طيب أيضا قال الإمام أحمد وهذا قول عظيم وقوي، قال الإمام أحمد في المغني، قال الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ما سمعنا أحد من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. يقول أنا ما سمعت أحد يقول بهذا، مع أن هذا قول الشافعي. وكأن الإمام أحمد يحكي ويقول أن جماهير العلماء على خلاف قول الشافعي. وقال الإمام أحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ معه ولم يقرأه صلاته باطلة. فإذن هذا من أدلة المالكية والحنابلة على الشافعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، الأمر الأول أن يقرأ مع الإمام وهذا منهي عنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والأمر الثاني أنه يجب على الإمام أن يسكت، يعني بعد ما يقول ولا الضالين آمين يجب عليه أن يسكت كي يقرأ المأموم، وإلا لو قرأ مع الإمام سيخالف الآية. قال ولا دليل، معنى كلامه لا دليل على وجوب السكوت، بل قال لا يستحب السكوت، فإذا قال ولا الضالين آمين يقرأ مباشرة بسورة أخرى. فهذا القول أيها الأحبة الأفاضل هو الأقرب للصواب في هذه المسألة. وطبعا الشافعي والإمام البخاري يرون وجوب القراءة، ولكن الصواب قول المالكية وقول الحنابلة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، من أدرك الإمام وهو راكع هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أم تسقط عنه؟ هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أم تسقط عنه؟ قال إسحاق بن راهوية كما نقل ذلك من المنذر في الأوسط أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها، يعني ما يحتاج يقرأ الفاتحة، هو مدرك للركعة وقراءة الركعة فلا يحتاج أن يقرأ سورة الفاتحة. وقال قرطبي في التفسير وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا، وإن أدركه قائما فإنه يقرأ. وفي المسألة خلاف عن بعض أهل العلم، ولكن جماهير أهل العلم أنه لا يقرأ والإمام يتحمل عنه القراءة ويكون قد أدرك الركعة. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.